بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة ما يتيسر لنا من الحديث عن علوم القرآن، وتوقفنا عند أحسن طرق تفسير القرآن الكريم، فمرت معنا الطريقة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، ثم الطريقة الثانية تفسير القرآن بالسنة، ثم الطريقة الثالثة تفسير القرآن بآثار الصحابة رضي الله عنهم. وتفسير الصحابة لا شك أنه مقدم على غيره، له منزلة عظيمة، لأن الصحابة رضي الله عنهم تميزوا بأمور لا توجد عند غيرهم. فأولا، الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل، فعلموا من القرائن والأحوال ما لم يعلمه غيرهم، فيكون له فهم خاص للآية لا يمكن أن يصل إليه غيره من الناس، لأنه فهم من قرائن الحال والتي احتفت بنزول هذه الآية، فهم معنى معينا. فلا شك أن تفسيره مقدم على غيره. كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان العربي، لا يحتاجون إلى تعلم اللغة والبلاغة، مع أيضا الصحابة رضي الله عنهم مقاصدهم سليمة، ليس في قلوبهم هوى، فتفسيرهم مقدم. والصحابة رضي الله عنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل قبول تفسير الصحابة إذا لم يكن هناك مخالف للصحابي. أما إذا وقع خلاف بين الصحابة فهنا ننظر إلى أسباب الترجيح. وهناك تفاسير عن الصحابة لا يمكن أن يعرفها الناس إلا إذا رجعوا إلى أقوالهم. مثلا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الكرسي ماذا؟ موضع القدمين. فهذا يتعلق بالإيمان بالغيب، بصفة من صفات الله جل وعلا، فما يمكن أن يرد هذا التفسير أو يعترض عليه، لأنه إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ترجمان القرآن وينقل هذا أو يفسر هذه الآية. كذلك مثلا قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. اللات يعني ما أصل هذا الصنم؟ كما تعرفون كان كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان اللات رجلا يلت السويق، رجلا صالحا يلت السويق، يعني يصنع الطعام للحجيج وزع عليهم. فلما مات وضعوا على قبر صخرة وعبدوه، فهذا عرفوه من الواقع الذي عاشوا فيه. وهكذا يعني تفاسير الصحابة تفاسير عظيمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ابن تيمية: وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وابن مسعود نفسه كان يقول عن ابن عباس: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. فالاهتمام بآثار الصحابة يعني أمره يعني مهم وعظيم جدا. أحيانا تجد أقوال مثل المفسرين يعني جانبوا فيها الصواب. لماذا؟ لأنهم تركوا قول الصحابة في المسألة. ولهذا اهتم بتفسير بن جرير وبن كثير، فإنهما يهتمان بآثار الصحابة رضي الله عنهم. يعني مثلا من الآيات التي وجدت كثيرا من المتأخرين يعني لم يقولوا بهذا القول الذي قاله الصحابة رضي الله عنهم، ظنا منهم أنه قد يكون فيه خدش لمقام النبوة، وهي آية سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كثير من المعاصرين يقولون أن الفتنة التي وقع فيها داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هي ماذا؟ من يعرف تفسير الآية؟ نعم، هذا شوف قول مشهور أنه لم يسمع من الطرف الآخر، حكم قبل أن يسمع من الطرف الآخر. وهذا الإخوة التفسير ما قال به إلا بعض المتأخرين أو متأخرون من المفسرين يعني. وأيضا سياق القرآن يرفضه، لأن القرآن بليغ وجيز، المسألة واضحة لداود عليه الصلاة والسلام، الآخر سكت وسكوته إقرار والمسألة واضحة. فحتى الشيخ بن سعدي رحمه الله رد هذا التفسير. وفي المقابل هناك كما تعرفون روايات باطلة إسرائيلية مكذوبة، والعياذ بالله، أن داود يعني أراد أن يتزوج امرأة أحد جنوده، فكان هذا الجندي في القتال فقدمه، أمر بتقديمه في الصفوف حتى يقتل ويتزوج امرأته، ويذكرون قصة أنه رآها وهي تغتسل وكذا، أشياء لا تليق بنبي الله داود. لكن قول الوسط الذي قاله يعني الصحابة رضي الله عنهم كما نقل عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من السلف، أنهم قالوا ما زاد داود على أن قال للرجل انزل لي عن امرأتك. يعني هي القصة أصلها موجود، أن داود أراد أن يتزوج امرأة يعني أحد يعني جنوده، لكنه هذا أمر كان مشروعا عندهم، أنه إذا أراد أن يتزوج امرأة غيره يطلب منه، فطلب منه أن يتنازل له عن امرأته، وهذا أمر جائز في شريعتهم، يعني لا يخدش بمقام النبوة، لكن مقام النبوة أرفع من مثل هذا. فأراد الله تعالى أن يعني يربيه تربية عظيمة، الله تعالى أعطاك من الخير والنساء والأموال، فكيف يعني تطلب امرأة يعني فلان؟ فعاتبه هذا العتاب اللطيف غير الصريح، أنزل ملكين وتظاهر أمامه بهذه الخصومة: إن هذا أخي له 99 نعجة. هذا في إشارة إلى نبي الله داود، لأن النعجة يعبر بها عن المرأة، ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فكأنه حكم على نفسه مباشر. لما ذهب تأمل إلى سياق القرآن: فظن داود أنما فتناه، عرف أنه هو المقصود، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الله لامه على هذا الفعل، فتأمل هذا في مدح لنبي الله داود، كيف أنه تاب إلى الله من شيء أصلا ليس بمعصية وإنما هو خلاف الأولى. فهذا التفسير الذي يرجحه أولا قبل كل شيء أنه هو الثابت عن السلف، هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ورجحه ابن القيم رحمه الله، وغيرها من الأمثلة ما نستطيع أن نطيل لأن هذا آخر مجلس. طيب، ثم أيضا الإخوة يعني عندنا تفسير القرآن بآثار من بعد الصحابة؟ أثار التابعين، لأن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم من القرون المفضلة وأهل اللسان العربي، فتفسيرهم مقدم
لذلك سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. حتى هناك رسالة جامعية من مجلدين تفسير التابعين يذكر مدارس التابعين ويعني تفاسيرهم، فيعني تفسير التابعين أيضا يعني مهم جدا. ويعني كلما نزلت وجدت الكلام أكثر في التفسير، يعني تفسير التابعين تجده أكثر من تفسير الصحابة، أن في كل زمن يحتاج الناس إلى يعني البيان أكثر، فهكذا يحصل يعني الكلام. وأيضا تفسير التابعين إخوة، إذا رأينا أن التابعين على قول يعني أجمعوا عليه أو نقل تفسير آية عن جمع من التابعين وما خالفوا غيرهم، فالأصل أن نقف عند قولهم، ما نقول نحن رجال هم رجال، لا، هم يعني من خير القرون وتلقوا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا اختلفوا فهنا ينظر في المرجحات. ومن أمثلة الخلاف مثلا الذي وقع بين الصحابة أو التابعين مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء كما تعرفون قالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وزيد بن ثابت أنه الطهر، أن المرأة تعتد بالأطهار. وأما أكثر الصحابة روي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أن 3 قروء يعني القرء هو الحيض، فتكون العدة بالحيض. فهذا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ما سمعوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل كان الأمر يعني يظنون أنه واضح. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم، لأن كلمة قرء تطلق على المعنيين، على الحيض والطهر. فهنا ينظر في المرجحات. الإمام أحمد كان يقول كنت أقول بالأطهار ثم وقفت لقول الأكابر، يعني أيضا هذا من المرجحات، إذا رأيت قولا عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم فهذا يؤيد يعني هذا الفهم. وإن كان القول هذا قال به الخلفاء فهذا يقويه جدا، إذا كان هذا قول الخلفاء الراشدين فهذا أيضا من المرجحات القوية. ثم بعد ذلك يأتي التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. والرأي نوعان، رأي محمود وهو أن يكون التفسير بعلم أو غلبة ظن، أن يكون التفسير بعلم أو غلبة ظن، ويكون المفسر قد اعتمد على قواعد صحيحة في التفسير مثل هذه الطرق التي ذكرناها، واعتمد على قواعد في اللغة العربية وبنى كلامه على علم أو غلبة ظن، فهذا هو التفسير المحمود. أما التفسير بالرأي إذا لم يبنى على علم صحيح ولا قواعد صحيحة ولا غلبة ظن، وإنما كان من قبل الرأي الذي يحتمل الباطل من الشك أو الوهم، فهذا هو المذموم. وهذا يكثر عند أهل البدع الذين خالفوا الحق، فيفسرون الآيات حتى توافق عقيدتهم، قاعدتهم لسان حالهم يقول اعتقد ثم استدل، فيطوع الآية على عقيدته، وهذا يعني أمر مذموم جدا. وهذا ليس فقط في العقيدة بل يعني في شتى المجالات، في يعني الإعراب، في النحو، في الزهد، في الطب، في الفلك، يريد أن يقرر شيئا اكتشف فيحاول أن يلوي أعناق الآية حتى يلوي عنق الآية حتى يعني وافق ما يقرره. فالمسلم يبتعد عن هذا لأن هذا يدل على سوء المقصد، بل يعني المسلم يقف عند كلام الله جل وعلا. فمثلا يعني لما يقولون في تفسير قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني الذين نفوا الرؤية يعني قالوا إلى ربها ناظرة يعني تنتظر ثوابه، ناظرة تنتظر ثوابه. فهذا يعني لا يناسب السياق أبدا، أولا لأن النظر عدي بإلى، والنظر إذا عدي بإلى يدل على النظر الحقيقي إلى ربها ناظرة، وكذلك هنا النظر يعني أسند إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا واضح في إرادة النظر الحقيقي. ثم كما لا يخفى عليكم هذه العقيدة ثابتة في نصوص القرآن والسنة، فهذا من يعني التأويل المذموم الرأي الفاسد. مثلا قول الله تعالى أركض برجلك في قصة نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، أركض برجلك يعني أضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب. يأتي مثلا أهل التصوف فيأخذون من هذا يعني أنه يعني الرقص عند ذكر الله جل وعلا، يعني أين هذا من هذا؟ هذا تلاعب بكلام الله. ثم بعضهم يأتي إلى تفسيرات يعني باطنية هي في الحقيقة من تحريف القرآن، ما يبنى أبدا على علم ولا على يعني أي مستند، مثل يعني قولهم مثلا لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني لئن أشركت يعني في خلافة علي فجعلت معه شريكا في الخلافة فقدمت عليه أبا بكر أو عمر ليحبطن عملك. هذا عند من يسب الصحابة رضي الله عنهم، تأمل كيف يعني حرفوا القرآن، لأن عندهم الأصل العظيم خلافة علي فقط، هذا أصل الأصول مثل التوحيد عندنا، ففسروا كل آيات التوحيد والشرك على هذا الأصل، فأصبح القرآن عندهم محرفا. اذبحوا بقرة والعياذ بالله، يقولون عائشة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقولون أبو بكر وعمر وعثمان والعياذ بالله. وهذا ما نتقول عليه، موجود في تفاسيرهم، موجود في تفاسيرهم والعياذ بالله. تلاحظ أن هذا من تفسير الباطني. وأيضا يعني الزمخشري في كشافه هذا التفسير كما تعرفون فيه اعتزاليات، قال بعض العلماء أخرجت اعتزاليات من الكشاف بالمناقيش. فمثلا يقول في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يقول فقد فاز الفوز المطلق لا غاية لما وراءه، يعني هذا الفوز لا غاية لما وراءه. ما رأيك بهذا الكلام؟ تجد الكلام طيب صح ولا لا؟ فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، قل هذا الفوز المطلق الذي ليس وراءه فوز. هو يقصد بذلك ماذا؟ نفي الرؤية، يقول أعظم فوز دخولك الجنة، فليس هناك أعظم من هذا النعيم، فما يعني يريد أن ينفي الرؤية مثلا. هذا لو قاله سني يقبل منه، لأن مقصده ما يكون هذا المقصد، لكن لما يقوله معتزلي هو يعني يريد هذا. مثلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال أي أنه لم يخف عليه، أي أنه لم يخف عليه، إيش يريد؟ تعطيل صفة ماذا؟ السمع، ما يثبتون الصفات لله، حتى سمع ما يثبتونه، فقال لم يخف عليه، فهذا تحريف لي يعني هذه الآيات. على البلاغة يعني الفوائد الموجودة في تفسيره، لكن يعني يحذر من الاعتزاليات الموجودة يعني عنده. المهم، وأيضا مما يشبه هذا الإخوة لا بأس أن نتطرق إليه، ما يسمى بالتفسير الإشاري، التفسير الإشاري، الإشاري بالإشارة يعني مأخوذ من إشارة الآية وليس من يعني ظاهرها. هذا التفسير الإشاري منه ما هو مذموم كما عرفنا إذا كان من باب التفسير بالرأي المذموم، كما مر معنا بعض الأمثلة أركض برجلك وإلى غير ذلك، فهذا ليس عليه دليل. لكن قد يكون يعني مقبولا كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله بشروط. قال ابن القيم: وتفسير على الإشارة وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شروط، ذكر يعني شروط لهذا التفسير. قال: أن لا يتناقض أو أن لا يناقض معنى الآية، أن لا يناقض معنى الآية، لأن هذا التفسير إخوة مأخوذ من إشارة الآية كأنه معنى باطن في الآية، فلا ينفع أن يناقض المعنى الظاهر للآية. قال: وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، ما تأتيني بمعنى أصلا هو مخالف لقواعد الدين، مثل أركض برجلك مثلا، الرقص ليس من شرع الله. قال: أن يكون في اللفظ إشعار به، وكذلك الشرط الرابع أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط، يكون هناك شيء من الارتباط بينه وبين معنى الآية، يعني يكون من لوازم معنى الآية مثلا، فيكون هذا من الاستنباط الحسن، مثل تفسير ابن عباس مثلا لقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. تلاحظ أن الآية ما فيها أن هذا فيه قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استنبط ابن عباس هذا المعنى؟ شوف من إشارة الآية أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بلاغ الدين. طيب الآن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إذن انتهت، فما بقي إلا إيش؟ أن يستعد للقاء الله، ولذلك أخذ ابن عباس من قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا المعنى، أن كان الأصل بعد النعمة أن يقول أشكر الله مثلا، احمد الله، لكن لما يقول واستغفر، ففهم ابن عباس هذا المعنى الخفي الدقيق في الآية، هذا من إشارة النص. فهذا يعني تفسير يعني لا بأس به. كذلك قول الله تعالى مثلا: لا يمسه إلا المطهرون، هذه الآية تتعلق باللوح المحفوظ كما هو في سياق الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. طيب، لكن من لوازم هذا المعنى وإشارته أنه إذا مدح الله تعالى القرآن الكريم بأنه في اللوح المحفوظ وأنه لا يمس إلا الملائكة الذين وصفوا بلفظ أنهم إيش؟ المطهرون، فقالوا من باب أولى أن يكون المصحف الذي في الأرض لا يمسه إلا طاهر، وأيضا هذا جاء به الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم أيضا من إشارة الآية كما أن هذا من باب الأمور الحسية، لا يمس القرآن إلا المطهرون، فكذلك بالنظر إلى الأمور المعنوية، لا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة، هذا معنى من إشارة النص ومعنى صحيح كما ذكر ابن القيم وغيره: لا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة، هذا معنى يسمى من التفسير، من باب التفسير الإشاري، التفسير الإشاري. وكما تلاحظ أن هذا التفسير جميل، يعني يعطيك يعني أمور لطيفة في الآيات، ويستطيع الذي يعني فتح الله عليه في هذا الباب أن يعني يستفيد يعني لطائف ومواعظ من خلال الآيات إذا تأمل في لوازمها ويعني نظائرها. أما مثلا بعضهم توسع في هذا فيعني يأتي بأمور يعني تخالف الصواب، مثل قول بعضهم مثلا في قول الله تعالى: والطور وكتاب مسطور، قالوا: والطور هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أمتك الجبل استقرت به الأمة. طيب ما عليه، هذا معنى صحيح ولا غير صحيح؟ أولا بدون النظر إلى الآية، معنى صحيح أو لا؟ صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كالجبل استقر، لكن هل معنى الطور هنا الله أراد به النبي؟ لا أبدا، هذا خالف ظاهر الآية، فهذا غير صحيح. فإذا لابد أن يعني ننتبه في هذا الباب التفسير الإشاري. طيب، حتى يعني ننوع في العلوم. ثم أيضا الإخوة، من الأمور المهمة من علوم القرآن علم اللغة العربية بعلومها المختلفة، وهذا الإخوة أيضا من الأمور المهمة جدا للمفسر. فيقول ثعلب من أمة اللغة: ما فقدته، يعني إبراهيم الحربي الإمام مشهور، في مجلس نحو ولا لغة نحو من 50 سنة، 50 سنة وهو يحضر مجالس اللغة والنحو. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم أو غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا، إلا جعلته نكالا. فاللغة العربية أمرها مهم جدا من النحو والصرف والبلاغة، وينبغي لطالب العلم أن يجتهد في هذه العلوم بقدر استطاعته. فدرجتك في هذه العلوم يعني تحدد درجتك لفهم القرآن الكريم. الصحابة رضي الله عنهم كيف فهموا القرآن هذا الفهم الدقيق؟ لقوة اللسان العربي الذي عندهم. الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فكلما كان طالب العلم أقوى في اللغة، عنده علم بالنحو والبلاغة والصرف، يتلذذ بمعاني القرآن. نحن قد يعني ما نفقه مثل هذه المسائل لضعف علمنا باللغة، لكن هذا باب عظيم مهم. والشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة أكد على هذا تأكيدا عظيما، وأنه لا يحل لأحد أن يفسر القرآن إلا إذا اطلع على لسان العرب. فهذا مهم جدا في فهم المعنى وتذوق حلاوة القرآن، بل الدفاع عن العقيدة. وكما قال الحسن البصري في أهل البدع، يعني إنما أتوا أو أهلكتهم العجمة، قال أهلكتهم العجمة. طيب، يعني من الأمثلة الواضحة مثلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني اللي ما يفرق بين الفاعل والمفعول والمرفوع والمنصوب، يعني لأول وهلة قد تلتبس عليه الآية: كيف الله تعالى يخشى العلماء؟ الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل مرفوع، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب. فهذا من باب التقديم والتأخير. وكما تعرفون أيضا من القواعد في البلاغة: تقديم ما حق والتأخير يفيد ماذا؟ الحصر. فهذا فيه دلالة على أن العلماء هم أشد الناس خشية لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. مثلا قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، لما يفسرها بعض أهل البدع بأن الله تعالى معنا بذاته، فهذا في الحقيقة يخالف اللغة العربية، لأن معنى المعية لا يستلزم ماذا؟ المماسة والمخالطة. العرب يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا مثلا. وطبعا الكلام في اللغة العربية يعني أمره يعني واسع جدا. من الجميل أن يربط يعني النحو بمقصوده، هو تذوق بلاغة القرآن وحلاوة القرآن. مثلا لما تدرس مثلا نائب الفاعل، أن الفعل يبنى للمجهول والفاعل يحذف، لكن لماذا يحذف وما البلاغة في حذفه في هذه الآية؟ هذا مهم جدا ندرس النحو بهذه الطريقة. مثلا: خلق الإنسان ضعيفا، لماذا ما قال خلق الله الإنسان ضعيفا؟ قال خلق الإنسان ضعيفا. نعم، حتى لو لما تتفكر ممكن تصل الجواب حتى لو ما قرأت. وخلق الإنسان ضعيفا، الآن مقام بيان ضعف الإنسان. فإذا أظهر لفظ الجلالة قال وخلق الإنسان ضعيفا، المقام لمقام يعني مقام الضعف، فلا يناسب إظهار ماذا؟ الفاعل. إذا قال خلق الله الإنسان ضعيفا، قد يظن ظان يتوهم أن يعني هذا لعجز وضعف في خالقه. فانظر إلى بلاغة القرآن، قالوا خلق الإنسان ضعيفا، فالمراد لا بيان الضعف ليس بيان يعني الفاعل. تم المثل في قول الجن، استفاد العلماء أدب الجن مع الله في قولهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الشر قالوا أريد بمن في الأرض، لماذا؟ لم ينسبوا الشر إلى الله مباشرة، مع أن الله هو الذي قدر كل شيء. لكن لما ذكروا الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم أظهروا الفاعل تأدبا مع الله. فهمتم كيف؟ واضح. يعني مثلا لما في تحية إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، ما الفرق؟ قالوا سلاما قال سلام، ولماذا قالنا سلاما بالنصب هنا قال سلام بالرفع؟ لا لا، هو واحدة الكلمة سلام سلام، ما فيها مفرد وجمع، لكن هنا في نصب ورفع. تقدير، التقدير إيش إذا كان سلاما؟ إيش التقدير؟ يعني سلمنا عليكم سلاما، سلمنا سلاما المفعول به أو مفعول مطلق، نقول سلمنا سلاما مفعول مطلق. فتكون الجملة ماذا؟ اسمية ولا فعلية؟ فعلية. أما تحية إبراهيم قال سلام بالرفع، يعني مبتدأ وخبر، سلام عليكم. يقولون كما تعرفون الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد والتغير. أقول محمد حافظ للقرآن، خلاص إيش تفهم؟ إيش الفرق؟ محمد حافظ للقرآن ويحفظ محمد القرآن. ها؟ محمد حافظ للقرآن يعني إيش؟ خلاص حفظ، انتهى. جملة اسمية تخبر عن محمد بأنه حافظ. لكن لما تقول محمد يحفظ القرآن أو يحفظ محمد القرآن، هذا الفعل يحفظ يدل على إيش؟ استمرار، كأنه إيش؟ يراجع حفظه ولا زال يحفظ. كذلك هنا، فهنا تحية إبراهيم قالوا أبلغ من تحية الملائكة، رد عليهم بأحسن من تحيتهم، كما قال الله تعالى أو ردوا فحيوا بأحسن منها. فلأن الجملة الإسمية إيش تدل على إيش؟ الثبوت. كانوا يقول هذه تحية يعني مستقرة دائمة لكم، سلام دائم مستقر، فهذا يعني كما ترون أبلغ. وهكذا يعني أشياء كثيرة وأمثلة كثيرة، يعني مثلا حذف المعمول يفيد العموم، هذه من القواعد في اللغة، حذف المفعول أو يعني المعمول الذي يتعلق بالفعل أو غيره يفيد العموم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا، تذكروا ماذا؟ شوف ما ذكر المفعول به، تذكروا حذف المفعول به، لماذا؟ ليس هكذا فقط، لا، تذكروا يفيد العموم الآن، تذكروا ماذا؟ تذكروا الله، تذكروا الجنة، تذكروا النار، تذكروا الموت، تذكروا القبر، قل ما تشاء كله صحيح. نعم. طيب مثلا من القواعد التي تذكر هنا، مثلا قول الله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، إيش الجواب؟ لترون الجحيم. الذي يقول هذا ما فهم معنى الآية. شوف هذا الآن يرجع اللغة، لابد تتفكر في جواب لو، هل هو مذكور أو محذوف؟ ويقولون كثيرا ما يحذف جواب لو في القرآن الكريم. لو فسرت الآية كما قلت مثلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني الذي يكون ما شاء الله مؤمن عند علم اليقين هو الذي سيرى النار يوم القيامة، أما الذي ما يكون عند علم اليقين يكون كافر شاك لن يرى النار، معنى باطل. لكن المعنى الصحيح ماذا؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، إيش؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلم، كلا لو تعلمون علم اليقين، إيش الجواب؟ نعم، لو تعلمون علم اليقين يعني لو تعلمون أن الدنيا فانية والآخرة باقية، علم يقيني، لما ألهاكم التكاثر، لعملتم الصالحات، لاجتهدتم في طاعة الله. حذف الجواب يعني كذلك أيضا، هذا في بلاغة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لفعلت ما تستطيع من الطاعات لو كان عندك علم يقين. فإذا تلاحظ أن هذه معاني. كذلك قاعدة التضمين، مثلا عينا يشرب بها عباد الله، كيف يشرب بها؟ يشرب منها، لكن لما يعد الفعل بحرف ما يتناسب مع الفعل، هذا الفعل يضمن معنى يتناسب مع الحرف، فيكون المعنى ماذا؟ عينا يشرب وإيش؟ إيش؟ ماذا نقدر هنا؟ فهمتم المعنى؟ يعني كيف يشرب بها؟ يشرب منها، لكن قال يشرب بها يعني يكون المعنى يشرب ويتلذذ بها ويرتوي بها، فمعنى التلذذ والارتواء فهم من الباء، هذا يسمى في اللغة قاعدة التضمين، أن الفعل يضمن معنى آخر. لماذا؟ لأنه عدي بحرف لا يتناسب مع الفعل الظاهر، وهذا كثير في القرآن الكريم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يقول لك واحد وين الذم يا أخي، هو يستوفي حقه. ها؟ من وين أخذت الظلم والاستعلاء؟ من أي حرف؟ لا، الذين إذا اكتالوا، أنت تقول اكتلت من فلان، اكتالوا على على هذه تدل على الاستعلاء، أنهم يستعلون في يعني الشراء فيستوفون حقهم وزيادة، لكن إذا باعوا وإذا كالوهم، حتى ما قال كالوا لهم يعني لمصلحتهم لأجلهم، لا، قال كالوهم أو وزنهم يخسرون، هذا يفهم بالحروف، وهذا باب واسع في القرآن الكريم. طيب، الله، الكلام طويل في اللغة، لكن هناك أساليب أيضا، اترك الآن النحو، هناك البلاغة وهناك الصرف، يعني أشياء دقيقة جدا يا أخي في القرآن. يعني انظر مثلا في علم الصرف، وتبتل إليه تبتيلا، تبتل الأصل أن يقال في مصدره تبتلا، ليش قال تبتيلا؟ من بتل تبتيلا، فهذا أيضا يحتاج إلى تأمل. شوف تبتل مثل تعلم تعلما، تبتل تبتلا، صح ولا لا؟ هذه الكلمة تدل على التدرج، تعلم تكلف تدرج تحسى تمشى خطوة خطوة، تدل على التدرج. فقال في بداية طريق العبودية يتدرج الإنسان، تبتل، لكن لا يزال يتدرج حتى ما يستمر في مقام التدرج، ما قال وتبتل إليه تبتلا، لا، قال وتبتل إليه تبتيلا، تبتيلا مصدر بتل تبتيلا، مثل علم تعليما، كسر تكسيرا، قطع اللحم تقطيعا، يدل على الكثرة، فتبتيلا تدل على إيش؟ الكثرة، كأنه تدرج في البداية حتى وصل إلى يعني الإكثار من العبادة والمداومة عليها والاطمئنان بها، هذا يعرف بعلم الصرف وغيره من الأمثلة الكثيرة. كذلك مثلا في البلاغة التشبيهات والاستعارة والأمثال في القرآن كما سأتي معنا، يعني من أحسن كلام العرب التشبيهات، وانظر إلى أمثال القرآن، لا بأس أن ندخل الأمثال هنا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وفي قراءة العالمون أو لا، هذه آية أخرى، نعم آية أخرى هذه، نعم. طيب، المهم بعض السلف قرأ هذه الآية فقرأ هذه الآية فبكى، فقيل له في ذلك، فقال الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، فلست من العالمين. وأمثال القرآن يعني جميلة، لما تقرأ الأمثال يعني هذا باب عظيم جدا الإخوة في القرآن، ومن أحسن من كتب ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكر باب كامل في شرح أمثال القرآن، جميل جدا. فمثلا الآن مثلا نقرأ قول الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ما معنى هذه الآية؟ أنزل من السماء ماء والأودية امتلأت بهذا الماء وخرج الزبد والوسخ، هذه الآية مثل لماذا؟ مثل للقرآن لما ينزل على القلوب، أنزل من السماء ماء يعني القرآن، شبه الله تعالى القرآن بالماء لأنه هو الذي يحيي القلوب مثل ما أن الماء يحيي الأرض. فسالت أودية بقدرها هذه القلوب، قلب كبير يسع يعني كلاما كثيرا، يسع القرآن ويسع المعاني ويتأمل ويتدبر، وقلب آخر صغير مثل الوادي الصغير ما يسع إلا ماء قليلا، كل بحسب استعداده وتلقيه وإقباله على القرآن. فسالت أودية وهي القلوب بقدرها، كل بقدره وإقباله وصدقه مع الله ومحبة للقرآن. قال فاحتمل السيل زبدا رابيا، فالقرآن لما ينزل في القلوب يخرج ما فيها من الشهوات والشبهات مثل ما يخرج الماء الزبد والوسخ. قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هكذا القرآن يرسخ في القلوب اليقين بالله وتوحيد الله والإخلاص لله ومحبة الله. هكذا شوف مثل تفهمها الآن تقرأه كيف يؤثر في إيمانك، ما بالك بالأمثال الكثيرة في القرآن الكريم. فتجد تشبيهات جميلة وعظيمة يعني في القرآن الكريم، هذا من يعني أرفع أنواع البلاغة. والقرآن مليء بأمور يعني الأمثال والتصوير والتشبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. انظر لما أراد أن يبين حال الشاك ما قال الناس من يعبد الله على شك، لا، على حرف، على طرف. تخيل واحد واقف على طرف الهاوية يعني يكاد يسقط أو يثبت، هكذا بعض الناس إيمانه يعني ضعيف، ينتظر فقط الخير الذي في الدنيا. طيب، وأساليب بلاغية أخرى مثل ما يسمى مثلا بأسلوب الالتفات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الآن كلامك كله مع بأسلوب الغائب، الحمد لله، ما قلت أحمدك يا رب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم قال إيش؟ إياك، مخاطب أسلوب مباشر، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. تم إلى التدرج في العبودية، لما وصفت الله تعالى وأثنيت عليه اقتربت منه فكنت مؤهلا لخطابه مباشرة بعد ذلك، فاقتربت منه وتسأله سؤال يعني العبد الذي يخاطب ربه خطابا مباشرا، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هل استجابوا؟ قال لا، وتقطعوا أمرهم. ما قال وتقطعتم يعني افترقتم يعني عبدوا غير الله وافترقوا فرقا، قال وتقطعوا الغائب. لما عبدوا غير الله أعرض الله عنهم فما استحقوا أن يخاطبوا مباشرة، فقال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. كان الأسلوب في البداية أسلوب إيش؟ خطاب، ثم تحول إلى الغيبة وهكذا. وأساليب كثيرة، لو نقرأ بس العناوين سنتعجب من هذه الكلمات التي نسمعها. يعني مثلا في يقولون يعني هذا في البلاغة مثلا من أساليب يعني قالوا مع الالتفات، الإدماج، الاقتدار، الاستدراك، الإبدال، تأكيد المدح بما يشبه الذم، التفويف، التقسيم، التنكيت، التدبيج، التعديد، الترتيب، التضمين. يعني أين نحن من هذه الأمور؟ هذه أمور كلها يمكن ما نعرف ولا شيء منها، صح؟ طيب هذه كلها موجودة في القرآن، أمور تعطي المتدبر يعني شيء يعني بالفعل يتلذذ بالقرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا فهما لكلامه. كذلك من العلوم المهمة جدا الإخوة علم القراءات، القراءات. وهذا الباب باب عظيم، وإن أعرض عنه كثير من طلاب العلم وللأسف، وأنا الذي أقول لكم هذا الكلام يعني أول من وقع في هذا. الله المستعان، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لكن لعلنا نشجع يعني يشجع بعضنا بعضا، لأن الإخوة هذا من تمام محبة الله، لأن هذه القراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في النهاية قرآن، فثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، ورتلناه ترتيلا، هذا كلام الله. فمن تمام محبة العبد ربه أن يتتبع كل كلمة قالها الرب جل وعلا. فأنت إذا اقتصرت على قراءة واحدة فاتك كثير من الكلمات من القرآن ما قرأت بها. فمن تمام محبة العبد ربه أن يتتبع كلامه. تأمل نحن الآن لما ندرس السنة نقول إذا أردت أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن تجمع رواة الحديث كل الأوجه الواردة في السنة، صح ولا لا؟ طيب كذلك في القرآن، فهذا علم عظيم وهو من إعجاز القرآن. وطبعا لو الوقت ضيق جدا لكن نمر على أمثلة سريعة، مثلا وما هو على الغيب بضنين، من الضن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببخيل، ما يظن بالوحي. في قراءة وما هو على الغيب بضنين، الضاء من الظن يعني ليس بمتهم. مثلا قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني قطع الدم، لكن انظر رواية قراءة أخرى حتى يطهرن، يعني حتى يغتسل. فهذا يقوي قول الجمهور الذي هو واضح أن المرأة لا يجوز أن يقربها زوجها حتى تغتسل، يعني بعض العلماء وإن كانوا قلة قالوا ينقطع الدم يجوز. وأمور دقيقة جدا الإخوة، والله متم نوره، والله متم نوره، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ أيضا هذا يحتاج إلى تعمق في اللغة العربية كما عرفنا. يعني كما عرفنا بين الـ يعني إذا قلت ما علي ذكرت هذا المثال لا بأس بتوضيحه، إذا قلت حارس المدرسة ليس حارسا للمدرسة، إيش معنى الكلام؟ حارس المدرسة هذه صفته صح، هذه وظيفته. إذا قلت حارس المدرسة لا ليس حارسا للمدرسة، يعني إيش يسوي الآن؟ ما يحرس المدرسة الآن، صح ولا لا؟ فالفرق بين الإضافة وعدم الإضافة، حارس المدرسة هذه الصفة الثابتة له الدائمة، لكن قد يتكاسل عنها، قد ما يقوم بها، مثل ما قال ليس حارسا للمدرسة. فإذا قلت حارس للمدرسة يعني الآن محمد حارس للمدرسة، يعني الآن هو يحرسها الآن. أما إذا قلت محمد حارس المدرسة هذه وظيفته، الآن يحرس ولا ما يحرس ما لي علاقة الآن. كذلك تأمل كيف الله جمع بين المعنيين هنا، والله متم نوره، هذه صفة الله الدائمة أنه يتم نوره، صفته الثابتة اللازمة له. وفي قراءة والله متم نوره، قد إنسان يتشكك يقول الآن وين نصر الإسلام نصر الدين، والله يقول والله متم نوره، والله متم نوره، في كل يوم يتجدد إتمام نور الله تعالى، والله متم نوره، فهذا لا يقف مثلا. وهذا باب عظيم الإخوة، باب القراءات. أحيانا تختلف طبعا باختلاف أيضا لغات العرب من الإمالة، ألف لام ري مثلا وهكذا، كما تعرفون هذا يتعلق بلغات العرب، يحسبهم الجاهل، يحسبهم الجاهل، هذه لغات أيضا للعرب فجاءت القراءات بها. طيب كذلك من العلوم الوقف والابتداء، قال علي رضي الله عنه في الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني متى تقف. وطبعا عند علماء الوقف والابتداء الوقف يعني الكافي والحسن والوقف التام القبيح، يعني علم مستقل. وهذا الإخوة مهم جدا، لأنه يعني هذا إذا وقفت في المكان المناسب هذا يعطي المعنى جمالا، أما إذا وقفت في مكان غير مناسب يعني والعياذ بالله قد يكون في خدش في العقيدة. ماذا واحد يقرأ فاعلم أنه لا إله، أريد أن يأخذ نفس، طيب حد يقف هنا فاعلم أنه لا إله، أعوذ بالله، هذا كفر. مثل ما يعني أنا أتحرج من ذكر هذا المثال، لكن واحد مرة ذكر لي ما في بأس شوي نشط الإخوة، قال مسكين واحد طالب كان يختبر في لجنة اختبار، واحد من المشايخ الله يهديه عنده شدة وجرأة، هذا المسكين الطالب يعني ظهر دولة أجنبية ما أعرف أصلا عربي زين، لكن ما شاء الله حفظه متقن القرآن، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث. وقفونا فقال الشيخ اصبر. قال الحمام وراء، إيش الوقف هذا حتى أحدث؟ ما يليق. فتلاحظ أن عدم العلم بهذا العلم يعني يوقع الإنسان حين في حرج كبير جدا. يعني مثلا يعني أذكر مرة أنا قرأته، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة؟ كيف وما أنزلت التوراة؟ هذا خطأ، واحد انقطع نفسه. صحيح أن ما يأثم يعني ما تعمد، لكن هذا ما يليق بالقرآن أبدا. لكن انظر هناك وقوف جميلة، إنسان يقف مثلا يعني وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، هنا تقف حتى تبين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، أمسك عليك زوجك واتق الله، ثم قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أما تقول أمسك عليك زوجك ثم تقول واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك، أن الله يقول لرسوله هذا الكلام، لا هذا خطأ. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وقفت وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. طيب يعني شوف أحيانا بعض الوقوف يعني تعطيك معنى جميل للآيات. ممكن تقول قل إي وربي، القسم متعلق مثلا أقسمت ثم استأنفت الجملة إنه لحق، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أحسن قف هنا. ثم قل وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الختم كان على السمع والقلب، أما البصر عليه إيش؟ غشاوة. أما إذا وصلت اختلط المعنى، معنى لا بأس أنك تصل، لكن يعني هذا شوف الذي يفهم القرآن يفهم النحو يفهم اللغة العربية يعرف وين يقف وين يعني ما يقف. كذلك الإخوة من الأمور أيضا من علوم القرآن ذكرنا الأمثال مررنا مرورا سريعا، كذلك القسم، الأقسام في القرآن لا شك أن النفوس تختلف في قبول الحق. المؤمن يكفيه أدنى إشارة يقبل، لكن هناك نفوس ما تقبل حق إلا إذا يعني سمعت القوارع. القسم أسلوب عظيم، لما يعني الأعرابي لما سمع قول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني الرزق حق يصلك مثل ما أنكم تنطقون، قال من أغضب الجليل. فالقسم فيه يعني تشعر بهيبة الله وعظمته. فمن تعظيمك لله أنك تهتم بهذا الأسلوب، الله يقسم على ماذا. ومن الجميل أن تنظر في الحقائق التي أقسم الله عليها، لابد تكون أمور حقيقة يعني أمور عظيمة جدا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله يريد أن يقرر هذه الحقيقة، أن الإنسان خلق في كبد. تفكر في هذه الحقيقة وأطل الفكر في التفكر فيها، استجد معاني كثيرة جدا من تقرير التوحيد وضعف الإنسان وافتقار إلى الله أمور تزكي النفس. وأيضا تنظر في العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، ليش مثلا قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني شوف لما قالوا الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتبس، فالله تعالى يبشر نبيه ويسليه، مثل ما أن الله تعالى ينعم على عباده بنور الشمس وقت الضحى فيخرج الناس لأعمالهم مستبشرين بعد يعني سكون الليل والليل إذا سجى إذا سكن بظلامه. كذلك الله تعالى ما يقطع عنك نور الوحي، فيعني ينزل عليك نور الوحي وما يتركك، ما ودعك ربك وما قلى. تلاحظ الجمال. لكن مثلا في سورة الليل قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وفي كيف الآن إن سعيكم لشتى، ما علاقة هذا بإيش والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ نعم الاختلاف، يعني بعض الناس سعي والعياذ بالله مثل الليل المظلم في الشرك والمعاصي، ومن الناس من سعيه كالنهار المتجلي بنور التوحيد والسنة. تأمل القرآن كتاب عظيم يربط الآيات الكونية بحقائق إيمانية بهذه الأقسام. مثلا من منا الآن إذا رأى الليل الدامس يتذكر يعني سوء الأعمال وظلمة الأعمال القبيحة؟ هذا كله يؤخذ من أقسام القرآن إلى آخر الأقسام، كثيرة جدا. ما علاقة لا أقسم بهذا البلد مع قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ ما علاقة والعاديات ضبحا مع قوله إن الإنسان لربه لكنود؟ ما علاقة والفجر إلى آخره؟ والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالية ذكرى، إن إلهكم لواحد. الملائكة تصف صفوفا تعبد الله، إن إلهكم لواحد. حقا هذا دليل واضح على توحيد الله. وهكذا يعني ابن القيم عند كتاب التبيان في أقسام القرآن. كذلك من الأمور الإخوة، طيب، من الأمور أيضا التكرار، وأقصد بالتكرار هنا الآيات المتشابهة، والسر في هذا التشابه والاختلاف. مثلا وإذا البحار فجرت في سورة إيش؟ الانفطار. في التكوير قال وإذا البحار سجرت، تسجير يعني أشد، لأنه تسجر البحار نارا، هذا أشد. لكن هناك قال وإذا البحار فجرت، يعني فجر بعضها ببعض المالح بالعذب، فكانت بحرا واحدا. لماذا ذكر الله هذا هنا؟ لماذا ذكر الله هذا هنا؟ هذا كله لحكمة. الغرناطي بن الزبير الغرناطي عنده كتاب ملاك التأويل في مجلدين فقط في هذا الباب، من أوسع ما ألف في هذا الباب وأحسن ما ألف. فتلاحظ سورة التكوير كثرت فيها الأهوال، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. ناسب أيضا إيش؟ أن يكون الهول أشد، واضح؟ لكن في سورة الانفطار أخف، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، أربع. لكن هناك 12. تأمل هنا، يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فناسب أن تكون الأهوال أخف، لأن سياق السورة أيضا فيها دعوة كريمة للإنسان لرجوعه إلى الله. لكن هناك قال فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. فتلاحظ الكلمات تختار بدقة في سياق الآيات. ليش قال في سورة الزمر مثلا ثم يجعله حطاما، في سورة الحديد قال ثم يكون حطاما، يجعله يكون، وهكذا. كذلك من العلوم المهمة القصص في القرآن، قصص الأنبياء وغيرها من القصص عن غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالاهتمام بقصص الأنبياء في القرآن وأخذ الدروس والعبر منها أمر عظيم جدا. انظر كيف الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا، فأنزل الله سورة يوسف، سورة كاملة، يعني قصة عظيمة تقرر التوحيد واليقين بالله، والله غالب على أمره. يعني لولا ضيق الوقت لا شرحنا يعني. يعني هذا باب مهم يعني ينبغي الاهتمام به في كتب التفسير عموما. ويعني وتجد كل قصة ذكرت في سورة تتناسب مع مقصود السورة، يعني فهذا يعني أمر أيضا لطيف في القرآن. في قصة مثلا إبراهيم ذكر الله تعالى مناظرة لقومه في سورة الأنعام، لأن سورة تقرر براهين التوحيد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين. سورة البقرة ذكر بناء للبيت واستسلام لله، قال رب أسلم، قال أسلمت رب العالمين، لأن سورة تشرح الإسلام وتحث على الاستسلام. سورة الصافات ذكرت ذبحه لابنه إسماعيل، إن عزم على ذبح ابنه، لأنها أيضا سورة تحث على التوحيد الكامل التام لله. والصافات صفا، إن إلهكم لواحد، فهذا تمام الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. وهكذا تلاحظ كل قصة تذكر في سورة أنها تكررت، لكن تتكرر لهذه الفوائد العظيمة. كذلك ما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي، هذا ينبغي أن يكون مسلم فيه وسطا، لا يرد هذا الباب بالكلية، ولا يعني يتساهل بحيث أنه يعني يأخذ كلاما لم يثبت علميا، أو الآية بعيدة عن تقرير هذه الحقيقة مثلا، لكن يقف وسطا في هذا الباب، الحقيقة تكون ثابتة لا شك فيها، والآية يعني محتملة أو يعني لفظها عام وتدخل في هذه الحقيقة بكل سهولة بدون تكلف، فنعم ممكن أن يقبل. والجبال أوتادة مثلا، الوتد كما تعرفون ثبت الخيمة، والجزء الظاهر أقل من الجزء الباطن تحت الأرض. هكذا الجبال الآن لما صوروها في علم الجيولوجيا مثلا، ومثلا فمحونا آية الليل، يعني كان القمر مشتعلا فانطفأ. الآن حتى هذا اكتشف علميا أن القمر يقولون لما أخذوا من صخور وجدوها أنها كانت مشتعلة في الأصل، يعني لا بأس بقبول حقائق ثابتة وتفسير والآية يعني لفظها يحتمل هذا المعنى، لكن بشرط أن لا يقال أننا وصلنا إلى مستوى ما وصل إليه السلف وعرفنا معاني ما وصل إليه السلف. لا، نعم تكون هذه المعاني خفية، السلف ما عاشوا هذا العصر وما عرفوا هذه المعاني، لكن لا يلزم هذا أننا أفضل منهم أبدا، لأن السلف وصلوا إلى المقصود من تحقيق التوحيد وخشية الله جل وعلا بدون هذه الوسيلة. هذه مجرد وسيلة تزيدنا ماذا؟ تزيدنا إيمانا بالله وبعظمة الله. طيب السلف وصلوا إلى هذه بدون هذه الوسيلة، فما ما الذي ضرهم؟ ولا شيء. فمن الخطأ حصر المعنى الذي في الآية في هذا المعنى المكتشف فقط وتجهيل السلف والعياذ بالله. طيب لعلنا نأخذ هذه الأسئلة سريعا، منهجية في قراءة كتب التفسير. نعم أنا أقول الذي يحفظ القرآن يقرأ تفسير الآيات التي يحفظها وتفسير الآيات التي يراجعها من تفسير مختصر مثل تفسير ابن سعدي أو التفسير الميسر، يختار أي تفسير من هذه التفاسير يمشي فيه يهتم به، لا حب أن يكون تفسير ابن سعدي. ثم إذا خلص تفسير ابن سعدي يمكن يقرأ تفسير ابن كثير مثلا، وإذا أراد الجمع بعد ذلك هذا أمر آخر، إذا أراد توسع يجمع عدة تفاسير هذا أحسن، ويقرأ الجزء المقرر من كل هذه التفاسير، يعني 5 تفاسير 10 تفاسير جمعها ويلخص ما فيها، هذا من أنفع ما يكون. كيف تدري طالبين في علوم القرآن؟ يعني مقدمة ابن تيمية شرحناها قبل يعني مرات، هذه فيها قواعد للتفسير مهمة، والكتب المؤلفة في هذا القواعد الحسان لابن سعدي، قواعد التفسير للدكتور خالد السبت، كتاب نافع جدا في مجلدين، الإتقان في علوم القرآن هذا أوسع، تعلم بعلوم القرآن عامة. واليوم المسلمون مقصرون في علوم القرآن أو لا؟ الآن التقصير في العلوم يعني عامة، الله المستعان، لما تركنا العلم ويعني الاهتمام به يعني أصبح حالنا الذي نرى يعني في العالم، لكن لو أقبل المسلمون على العلم النافع بشتى مجالاته لا أعزنا الله نصرا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.